إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد جعل بعض الشراح لصحيح مسلم رحمه الله أحاديث غربة الإسلام بابا برأسه، وترجم للأحاديث بتراجم تختلف ألفاظها وتتحد في معانيها، منها باب غربة الإسلام في بدايته ونهايته، وأنه يبرز بين المسردين، أي هذا باب معقود في ذكر الأحاديث الدالة على أن الإسلام كان في أول بدايته وظهوره غريبا، أي قليل الأهالي والحملة، ثم بعد ظهوره وانتشاره سيعود في آخر الزمان غريبا، أي قليل الأهالي والحملة. والمراد أن الإسلام نشأ في أول أمره في آحاد من الناس وقلة، ثم انتشر وظهر، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيلحقه من الضعف والاختلال حتى لا يبقى إلا في آحاد وقلة كابتدائه. وأصل الغربة البعد، كما قال الشاعر: فلا تحرميني نائلا عن جنابة، فإني امرؤ وسط العباب غريب. وبه سمي الغريب لبعد داره، وسمي النفي تغريبا لذلك. وعلى أن الإيمان لا يأرز، أي لا ينضم ويجتمع بعضه إلى بعض ويرجع إلى المدينة النبوية كما تنضم الحية إلى جحرها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري، قال ابن عباد: حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ونصه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. أخرجه ابن ماجه وأبو عوانة في مسنده وأبو نعيم في مستخرجه، والحديث من أفراد مسلم. رجال إسناده: محمد بن عباد بن الزبرقان المكي، نزيل بغداد، صدوق يهم، توفي سنة 34 و200، وأخرج له الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه. يزيد بن كيسان اليشكري أبو إسماعيل أو أبو المنين الكوفي، صدوق يخطئ، أخرج له مسلم والأربعة. أبو حازم سلمان الأشجعي الكوفي ثقة، توفي على رأس المئة، أخرج له الجماعة. أبو هريرة رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وراوية الإسلام، والباقيان تقدما في الباب قبله. من لطائف الإسناد أنه من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله، وله فيه شيخان قرن بينهما، وفيه التحديث والعنعنة من صيغ الأداء، ومنها أن رجاله رجال الجماعة إلا شيخيه، فالأول ما أخرج له أبو داود، والثاني لم يخرج له البخاري وأبو داود، ويزيد بن كيسان ما أخرج له البخاري إلا في الأدب المفرد. ومن لطائف الإسناد أنه مسلسل بالكوفيين غير شيخيه فمكيان، والصحابي رضي الله عنه فمدني. ومن لطائفه أن أبا حازم ممن أكثر الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد لازمه 5 سنين. ومن لطائفه أن أبا هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره رضي الله تعالى عنه. المعنى الإجمالي للحديث: كم أوذي الصحابة بسبب إسلامه، وكم كان المتمسك بدينه كالقابض على الجمر، وكم كان الذين كفروا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. بدأ الإسلام هكذا غريبا بين المشركين، وهو اليوم يعود غريبا بين أهله المسلمين. أصبح المحافظ على إسلامه في نظر المجتمع متأخرا جامدا، وأصبحت شعائر الإسلام غريبة في مجتمع المسلمين، وأصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا، ولم يعد بينهم أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر إلا ما رحم ربك. فأي غربة للإسلام أشد من هذه الغربة، وأي عزلة لتعاليمه فوق هذه العزلة. فطوبى لمن تمسك بدينه في هذا الوسط، وحسن مآب لمن عدوا بسبب إسلامهم من الغرباء، وهنيئا لهم تشوفهم إلى الحرمين الشريفين اللذين تهفو إليهما نفوس المؤمنين وتهوي إليهما أفئدة العابدين، ففيهما ترتوي نفوسهم الضامئة وترتاح أفئدتهم القلقة المضطربة، وتسر قلوبهم الحزينة، وترتع في رياضها رياض الجنة الأرواح المقيدة المكبوتة. فاللهم يسرها لنا ويسرنا لها، واجعلنا من عبادك الصالحين. حديث الغربة والغرباء ورد موصولا عن جمع من الصحابة رضي الله عنه: عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عباس، وأبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله، وسهل بن سعد الساعدي، وأنس بن مالك، وسعد بن أبي وقاص، وسلمان الفارسي، وعوف المزني، وأبو أمامة، وواثلة بن الأسقع. وورد مرسلا عن يحيى بن سعيد ومجاهد وعبيد بن شريح، لذلك عده جمع من علماء الحديث، أعني حديث الغربة والغرباء، عده جمع من علماء الحديث متواترا، منهم السيوطي في تدريب الراوي، والسخاوي في المقاصد الحسنة، والكناني في نظم المتناثر. وصح في تفسير الغرباء أنهم الذين يصلحون إذا فسد الناس، وأنهم أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا. قال النووي رحمه الله: كذا ضبطناه، بدأ بالهمز من الابتداء. وقال القرطبي رحمه الله: كذا روايته بهمز بدأ وفيه نظر. وذلك أن بدأ مهموزا متعد إلى مفعول، كقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال صاحب الأفعال: يقال بدأ الله الخلق بدأ، وأبدأهم خلقهم، وبدأ في الحديث لا يقتضي مفعولا، فظهر الإشكال. ويرتفع الإشكال بأن يحمل بدأ الذي في الحديث على طرأ، فيكون لازما، كما قد اتفق للعرب في كثير من الأفعال، يتعدى حملا على صيغة ولا يتعدى حملا على أخرى، كما قالوا: رجع زيد ورجعته، وفغر فاه وفغر فوه، وهو كثير. قال: وقد سمعت من بعض أشياخي إنكار الهمز، زعم أنه بدا الإسلام غريبا، أي ظهر غير مهموز، وهذا فيه بعد من جهة الرواية والمعنى. فأما الرواية بالهمزة فصحيحة النقل عمن يعتمد على علمه وضبطه، وأما المعنى فبعيد عن مقصود الحديث، فإن مقصوده أن الإسلام نشأ في أول أمره في آحاد من الناس وقلة، ثم انتشر وظهر، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيلحقه من الضعف والاختلال حتى لا يبقى إلا في آحاد وقلة كابتدائه. قال في البحر: الصواب أن بدأ لازما مستعمل فصيح منقول عن أهل اللغة. قال الفيومي في المصباح: بدأ الشيء أي حدث، وابتدأته أحدثته. وقال قبل ذلك: بدأ الله الخلق، وابتدأهم بالألف خلقهم. قال القرطبي رحمه الله: ويحتمل أن يراد بالحديث المهاجرون، إذ هم الذين تغربوا عن أوطانهم فرارا بأديانهم، فيكون معناه أن آخر الزمان تشتد فيه المحن على المسلمين، فيفرون بأديانهم ويغتربون عن أوطانهم كما فعل المهاجرون. وقد ورد في الحديث: قيل: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: هم النزاع من القبائل. وهذا ورد عند أحمد وابن ماجه، وصححه من صححه، وضعفه من ضعفه، لأجل أبي إسحاق السبيعي، إشارة إلى هذا المعنى. ولذلك قال الهروي: أراد بذلك المهاجرين. والنزاع جمع نزيع أو نازع، وهو الذي نزع عن أهله وعشيرته وبعد عن ذلك. وقال القاضي عياض رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا الحديث، روى ابن أبي أويس عن مالك أن معناه في المدينة، وأن الإسلام بدأ بها غريبا ويعود إليها. وظاهر الحديث العموم، وأن الإسلام بدأ في آحاد من الناس وقلة، ثم انتشر وظهر، ثم سيلحقه النقص والاختلال حتى لا يبقى أيضا إلا في آحاد وقلة غريبا كما بدأ. وأصل الغربة البعد، وبه سمي النفي تغريبا. وورد تفسير الغريب في الحديث، قال: وهم النزاع من القبائل. وقال الطيبي رحمه الله: لا يخلو إما أن يستعار الإسلام للمسلمين، فالغربة هي القرينة، فيرجع معنى الوحدة والوحشة إلى نفس المسلمين، وإما أن يجري الإسلام على حقيقته، فالكلام فيه على التشبيه، والوحدة والوحشة باعتبار ضعف الإسلام وقلته. فعلى هذا قوله غريبا إما حال، أي بدأ الإسلام مشابها للغرباء، أو مفعولا مطلقا، أي الإسلام ظهر ظهور الغرباء حين بدأ فريدا وحيدا لا مأوى له، حتى تبوأ دار الإسلام، أعني طيبة، فطوبى له وطاب عيشا، ثم أتم الله نوره فانبث في الآفاق، فبلغ مشارق الأرض ومغاربها، فيعود في آخر الأمر وحيدا فريدا شريدا إلى طيبة كما بدأ، فطوبى له ولهفي عليه، كما ورد: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحياة إلى جحرها، متفق عليه. فعلى هذا طوبى ترشيح الاستعار. وسيعود أي الإسلام كما بدأ غريبا. الكاف صفة لمصدر محذوف، وما اسم موصول أو مصدرية، والتقدير: وسيعود عودا مثل بدئه الذي بدأ به من الغربة، أي القلة لقلة أهله في الناس. فطوبى، طوبى فعلى من الطيب، قاله الفراء. قال: وإنما جاءت الواو لضمة الطاء. قال: وفيها لغتان تقول العرب طوباك وطوبى لك. فطوبى للغرباء، أي للذين يغتربون عن أوطانهم وذويهم وعشيرتهم، فرارا بدينهم وطلبا لمرضات ربهم عز وجل. وقد سبق أنه صلى الله عليه وسلم فسرهم بأنهم النزاع من القبائل. والحديث دليل على ما سيؤول إليه حال الإسلام من الغربة، لقوله: وسيعود غريبا كما بدأ. واختلف في معنى الغربة التي ستكون، فقيل: المراد آخر الزمان تشتد المحن على المسلمين، فيفرون بأديانهم ويغتربون عن أوطانهم كما فعل المهاجرون. وتقدم ذلك في كلام القرطبي رحمه الله، وقيل إن الإسلام سيلحقه النقص والقلة حتى لا يكون إلا في آحاد الناس، وتقدم في كلام القاضي عياض. وقيل إن المراد أنه كما بدأ الإسلام غريبا لا يعرف ثم ظهر، فكذلك سيعود غريبا وتعود الغربة إليه بحيث لا يعرفه إلا قلة ثم يظهر. وقيل المراد به آخر الزمان بعد الدجال ويأجوج ومأجوج عند قرب الساعة، حيث لا يبقى على الإسلام إلا قليل، يبعث الله ريحا تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ثم تقوم القيامة. وذكر القولين الأخيرين شيخ الإسلام رحمه الله حيث قال، وقوله صلى الله عليه وسلم ثم يعود غريبا كما بدأ، يحتمل شيئين، ثم ذكر القولين السابقين إلى أن قال، فأما بقاء الإسلام غريبا ذليلا في الأرض كلها قبل الساعة فلا يكون هذا. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. بل فهم بعض العلماء أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وسيعود كما بدأ غريبا يعتبر بشارة لأهل الإسلام بنصرة الإسلام بعد غربته الثانية كما انتصر بعد غربته الأولى، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة. وقد رأى جماعة من العلماء أن في الحديث بشارة بنصرة الإسلام بعد غربته الثانية، آخذين من ذلك التبشير في قوله صلى الله عليه وسلم وسيعود كما بدأ غريبا، فكما كان بعد الغربة الأولى عز للمسلمين وانتشار للإسلام، فكذا سيكون له بعد الغربة الثانية نصرة وانتشار. وهذا الرأي أظهر، ويؤيده ما ثبت في أحاديث المهدي ونزول عيسى عليه السلام آخر الزمان من انتشار الإسلام وعزة المسلمين وقوتهم ودحض الكفر والكفرة، وبالله التوفيق. وقد بيّن الحديث فضل الغرباء وهم المتمسكون بشرع الله الباقون على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم لقلتهم سموا غرباء. ويدخل في عموم هذا الوصف كل من كان متمسكا بعبادة، سنة كانت أو دعوة أو خلقا أو علما، والمتمسكون المستمسكون بالعقيدة الصحيحة أولى من دخل في وصف الغرباء، فهم أهل الثبات على الحق وإن خالفهم الناس. ومن فضائل الغرباء المستمسكين بالدين آخر الزمان ما يلي: أولا طوبى لهم كما في حديث الباب، ثانيا للعامل منهم أجر 50 من الصحابة رضي الله عنه. يدل على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قال: قلت يا رسول الله أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم وآرائهم. ثالثا من فضائل الغرباء أنهم هم الطائفة المنصورة. يدل على ذلك حديث ثوبان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. رواه مسلم. وعن جابر مرفوعا: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. رواه مسلم. رابعا من فضائل الغرباء أن لهم فضل العبادة زمن الفتن، وهو كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما دل عليه حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إليه، رواه مسلم. وقال ابن رجب رحمه الله: وسبب ذلك أن الناس في زمن الفتن يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دين، فيكون حالهم شبيها بحال الجاهلية، فإذا انفرد من بينه من يتمسك بدينه ويعبد ربه ويتبع مراضيه ويجتنب مساخطه كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، متبعا لأوامره، مجتنبا لنواهيه. وقال النووي رحمه الله: المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط الأمور أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا الأفراد. وفي قول النووي رحمه الله: ولا يتفرغ لها إلا الأفراد، إشارة إلى قلتهم وغربتهم في مجتمعاتهم، فقد يكون العبد غريبا في عبادته، غريبا في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، غريبا في الدعوة عموما، غريبا في تمسكه بالسنة وبالجملة، غريبا في ثباته على الحق الذي معه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يقتضي هذا أنه إذا صار غريبا أن المتمسك به يكون في شر، بل هو أسعد الناس، كما في تمام الحديث: فطوبى للغرباء وطوبى من الطيب، قال تعالى: طوبى لهم وحسن مآب. فإنه من جنس السابقين الأولين الذين اتبعوه لما كان غريبا، وهم أسعد الناس. أما في الآخرة فهم أعلى الناس درجة بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأما في الدنيا فقد قال الله جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي أن الله حسبك وحسب متبعك. وقال تعالى: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده. وقال جل شأنه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالمسلم المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى حسبه وكافيه، وهو وليه حيث كان ومتى كان. ولهذا يوجد المسلمون المتمسكون بالإسلام في بلاد الكفر لهم سعادة كلما كانوا أتم تمسكا بالإسلام. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولقلتهم في الناس جدا سموا غرباء، فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات، فأهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع فهم غرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة. فالغربة ثلاثة أنواع: غربة أهل الله وأهل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بين هذا الخلق، وهي الغربة التي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها، وأخبر عن الدين الذي جاء به أنه جاء غريبا، وأنه سيعود غريبا كما بدأ، وأن أهلها يصيرون غرباء. وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان، ووقت دون وقت، وبين قوم دون قوم، ولكن أهل هذه الغرب هم أهل الله حقا، فإنهم لم يأووا إلى غير الله، ولم ينتسبوا إلى غير رسوله، ولم يدعوا إلى غير ما جاء به، وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليه. فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلهتهم بقوا في مكانهم، فيقال لهم: ألا تنطلقون حيث انطلق الناس؟ فيقولون: فارقنا الناس ونحن أحوج إليهم منا اليوم، وإنا ننتظر ربنا الذي كنا نعبده. فهذه الغربة لا وحشة على صاحبها، بل هو آنس ما يكون إذا استوحش الناس، وأشد ما تكون وحشته إذا استأنسوا. فوليه الله ورسوله والذين آمنوا، وإن عاداه أكثر الناس وجفوه.
ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس، وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم، وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس، وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة، بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالاتباع لما جاء به وحده. وهؤلاء على الجمر حقا، وأكثر الناس بل كلهم لائم لهم، فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم. ومن فوائد الحديث غربة الإسلام بعد انتشاره واشتهاره، وقد سبق أن الإسلام والإيمان إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا، فما ها هنا من الأول. فغربة الإسلام غربة الإيمان، وهذا وجه المطابقة في ذكره في كتاب الإيمان من صحيح مسلم. ومن فوائده أن فيه علما من أعلام النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سيقع بعده، فوقع كما أخبر به. قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن فوائده فضل من هجر أوطانه وعشيرته لأجل الإسلام، فإن له الجنة، كما وعد الله تعالى في هذا الحديث وفي قوله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. ثم استشهد الإمام مسلم رحمه الله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال: وحدثني محمد بن رافع والفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يارز بين المسجدين كما تألز الحية في جحرها. أخرجه أبو عوانة في مسنده، وأبو نعيم في مستخرجه، وابن حبان في صحيحه، والبزار في مسنده. ورجال إسناده: محمد بن رافع القشيري، أبو عبد الله النيسابوري، ثقة عابد زاهد، توفي سنة 45 و200. وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. الفضل بن سهل الأعرج ابن إبراهيم أبو العباس البغدادي، أصله من خراسان، ثقة، توفي سنة 55 و200. وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. شبابة بن سوار الفزاري مولاهم أبو عمرو المدائني، أصله من خراسان، وقيل اسمه مروان، حكاه ابن عدي، ثقة حافظ، رمي بالإرجاء، توفي سنة 400، وقيل غير ذلك، وأخرج له الجماعة. عاصم بن محمد العمري هو عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري المدني، ثقة، أخرج له الجماعة. أبوه محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدني، ثقة، روى له الجماعة. ابن عمر وعبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن الصحابي بن الصحابي رضي الله عنهما المدني، توفي سنة 73، وأخرج له الجماعة. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وله فيه شيخان قرن بينهما، وفيه من صيغ الأداء التحديث والعنعنة. ومن فوائده أن رجاله رجال الجماعة سوى شيخيه فما أخرج لهما ابن ماجه، ومنها أنه مسلسل بالمدنيين من عاصم، ومنها أن فيه رواية لابن عن أبيه عن جده، ومنها أن فيه ابن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة والمكثرين السبعة والمشهورين بالفتوى من الصحابة رضي الله عنهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ نشأ وظهر حالة كونه غريبا أي قليل الأهل والأصحاب، وسيعود أي وسيكون غريبا أي قليل الأهل والأصحاب في آخر الزمان كما بدأ غريبا، أي سيكون غريبا غربة كغربته في بدايته، فطوبى لمن تغرب بسببه. وهو أي دين الإسلام يأرز أي ينضم ويجتمع في آخر الزمان بين المسجدين، المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن السراج: لا يأرز بضم الراء، وحكى القابسي فتح الراء. قال ابن دريد: أرز الشيء يأرز من باب نصر وفتح وضرب. وقال ابن التين: والصواب الكسر، وكلها بمعنى واحد ينضم ويجتمع. وفي السنوسي قوله: لا يأرز إلى المدينة بكسر الراء بعدها زاي معجمة، ويروى ضمها وفتحها، والأول المشهور يعني الكسرة، أي إذا ثبتت في الأرض، وشجرة أرزة أي ثابتة مجتمعة لا تتحرك، أي يجتمع الإسلام ويقوى أهله بين مسجدي مكة والمدينة، لا تحركهم البدع والخرافات عن قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن انتشرت في سائر الأمصار والمدن وحركت أهلها عن قدم النبي صلى الله عليه وسلم، كما تأرز أي تلتف الحية تجتمع برمتها في جحرها لا تخرج منه وقت خوفها على نفسها أو من البرودة. والمعنى أنه كما تنتشر الحية من جحرها في طلب ما تعيش به، فإذا راعها شيء رجعت إلى جحرها، كذلك الإيمان انتشر من المدينة حتى وصل إلى جميع أقطار الأرض، ثم في آخر الزمان يرجع إليها وتكون معقلة كما كان في الأول، ويفر إليها كل مؤمن فرارا من آفات المخالفين. وقال في الفتح: وكل مؤمن له من نفسه سائق إلى المدينة لمحبته في النبي صلى الله عليه وسلم، فيشمل ذلك جميع الأزمنة، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للتعلم منه، وفي زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم للاقتداء بهديهم، ومن بعد ذلك للصلاة في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد الحديث بيان غربة الإسلام وقلة العاملين به والناصرين له، ومنها بيان خلو الأرض منه إلا بين المسجدين الشريفين، ومنها بيان فضل الحرمين الشريفين حيث يبقيان معقلا للإسلام وحصنا حصينا له ولأهله في آخر الزمان كما كان كذلك في أوله. وإلى هذا يشير إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رعب الدجال لا يدخلهما، فقد أخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج الله تعالى كل كافر ومنافق. ومن فوائده مدح المدينة النبوية، وأن الإيمان سيأرز إليها آخرا كما كانت موئلا له أولا، إذ كان في أول الإسلام كل من خلص إيمانه وصح إسلامه أتى إليها، إما مهاجرا مستوطنا لها، وإما متشوقا لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومتعلما منه ومتقربا إلى الله تعالى بلقياه. ومنها مدح الغرباء الذين يغتربون عن أوطانهم وعشائرهم طلبا للإسلام وأهله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر حاء، وهي علامة تحويل الإسناد، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. أخرجه البخاري وابن ماجه وابن أبي شيبة وأحمد وابن حبان وأبو عوانة في مسنده وأبو نعيم في مستخرجه. رجال إسناده أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد ابن أبي شيبة وقد ذكر قبل باب. ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي وقد ذكر في الباب قبله. عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي المذكور قبل باب من هذا الباب. أبو أسامة حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي ثقة ثبت توفي سنة 1200 وأخرج له الجماعة. عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري أبو عثمان المدني ثقة ثبت توفي سنة 40 و100 وأخرج له الجماعة. خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف الأنصاري أبو الحارث المدني ثقة توفي سنة 32 و100 وأخرج له الجماعة. حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني ثقة أخرج له الجماعة. أبو هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ الأمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله عن خبيب بن عبد الرحمن قال في الفتح هو بالخاء المعجمة مصغرا وكذا رواه أكثر أصحاب عبيد الله. وخبيب هو خال عبيد الله المذكور وقد روى عنه بهذا الإسناد عدة أحاديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان وأهله لا يأرز ويجتمع إلى المدينة دار هجرته صلى الله عليه وسلم من مبدئه إلى يوم القيامة كما تأرز وتجتمع الحية إلى جحرها وحفرتها. قال القرطبي وهذا منه صلى الله عليه وسلم إخبار بما كان في عصره وعصر من يليه من أصحابه وتابعيه من حيث إن المدينة دار هجرتهم ومقامهم ومقصدهم وموضع رحلتهم في طلب العلم والدين ومرجعهم فيما يحتاجون إليه من مهمات دينهم ووقائعهم حتى لقد حصل للمدينة من الخصوصية بذلك ما لا يوجد في غيرها.